بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى، أعني المجد بن تيمية، كتاب الجنائز. قال: باب عيادة المريض. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. قال: متفق عليه. قال: وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع. قال: رواه أحمد ومسلم والترمذي. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على صلاة الاستسقاء وآدابها وأحكامها، انتقل إلى الكلام على نوع آخر من أنواع الصلوات، ذلك هو صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة هي شيء وجزء من أعمال تتعلق ب أحوال الموتى، وألف الفقهاء أن يلحقوا هذا الباب بكتاب الصلاة للحديث عن أحكام صلاة الجنائز. ولذلك هم لا يفردون الحكم عن صلاة الجنازة فقط، وإنما يتكلمون عن أحوال الموتى وما ينبغي أن يفعل بالموتى من عند الاحتضار أو قبل الاحتضار، حيث إن المرض مقدمة بين يدي الموت. ولهذا يتحدثون عن آداب العيادة المريض، وما يفعل المريض، وما ينبغي أن يكون عليه من رجاء في الله سبحانه وتعالى، وتطلع لما عند الله، وأن يكون حسن الظن بالله، وهكذا يتبعون هذا ما ينبغي أن يفعل بالمريض إذا حضرته الوفاة، ولهذا يذكرون آدابا كثيرة يجعلونها تحت اسم واحد هو أحكام الجنائز. والمجد بن تيمية رحمه الله جعل ذلك كتابا فقال كتاب الجنائز، أي الأحاديث المتعلقة بأمر الجنائز وما ينبغي لها وما يحظر عليها. والجنائز جمع جنازة، قال بكسر الجيم ويقال جنازة بفتح الجيم. قال ابن قتيبة وجماعة يعني من علماء اللغة والكسر أفصح، يقال جنازة أفصح من قولهم جنازة. وبعض أهل العلم يفرق بين العبارتين وبين اللفظين، فيقول يطلق لفظ الجنازة على السرير الذي يوضع عليه الميت إذا كان الميت عليه، يعني يطلق على الاثنين معا يقال جنازة، وإذا كان السرير بدون ميت يقال فيه جنازة أو العكس، يعني تفريقا بين معاني هذه الكلمات. والمادة التي اشتق منها كلمة جنازة وجنازة قالوا مأخوذة من الفعل جنزة بمعنى سترة وغطى، وحيث إن الميت إذا وضع على السرير يغطى فسمي حاله وهو مسجى مغطى على السرير سمي بالجنازة أو بالجنازة. قال هنا والشارع والقائل هنا الإمام الشوكاني يشرح كلمة جنازة، قال هي جمع جنازة بكسر الجيم وفتحها جنازة وجنازة. قال ابن قتيبة وجماعة والكسر أفصح، وإذا قلنا أفصح يعني لا نخطئ من يقول جنازة لأنه يعد فصيح، ومن قال جنازة فقوله أفصح فهو من باب الفصيح والأفصح لا من باب. عليكم السلام.
في واحد يضرب جرجرة على البنك، حلال ولا حرام أجاره؟
لا
في شبهة؟
لا إن شاء الله ما في شبهة، ما دام يأجر ما في شبهة.
ما في شبهة.
لا. قال والكسر أفصح، وحكى صاحب المطالع أنه يقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه الميت، يعني الميت إذا غطي وسجي يقال جنازة، وإذا وضع على سريره قيل للكل جنازة، ويقال عكس ذلك، يقال للسرير جنازة وللميت أو للسرير جنازة وللميت على السرير جنازة. قال والجنازة مشتقة من جنزة إذا ستر. قاله ابن فارس يعني في كتابه المعروف المشهور معجم مقاييس اللغة، كتاب ابن فارس معجم مقاييس اللغة، وغيره يعني من علماء اللغة ممن كتب في المعجمات. قال والمضارع يعني من الفعل جنز يجنز كضرب يضرب، والمضارع يجنز بكسر النون. قاله النووي قال والجنائز بفتح الجيم لا غير، فلم يرد عنهم جنائز وإنما جنائز لا غير، قاله النووي والحافظ يعني ابن حجر وغيره وغيرهما يعني من علماء الفقه والحديث. ثم قال رحمه الله تعالى باب عيادة المريض، يعني باب مشروعية عيادة المريض، ومعنى عيادة المريض يعني زيارته حال مرضه. فسميت زيارة الأخ أو القريب أو المعرفة إذا زرته من أجل مرضه فهذه الزيارة تسمى بالعيادة، عيادة المريض. وسميت بذلك كأنها مأخوذة من العود، لأن المريض يعاد ويرجع إليه طالما أنه في مرضه، من باب تطيب خاطره ومن باب رعاية حقه ومن باب إيناسه، لذلك سميت بالعيادة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، أي خمس خصال يستحقها المسلم على أخيه المسلم، وذلك لما بينهما من تواد ولما بينهما من مؤاخاة ولما بينهما من صحبة، فيستحق خمس خصال على أخيه المسلم إذا ما وقع له واحد منها فله على أخيه المسلم حق يقابل ما يصيبه أو يقابل هذه الخصال الخمسة. هذه الخصال الخمس قال رد السلام، أي إذا سلم المسلم على أخيه المسلم فيستحق مقابل سلامه أن يرد عليه السلام. وهذه الخصال الخمس هل هي واجبة أو أنها ليست بواجبة يعني مندوب إليها؟ هذا محل تردد بين أهل العلم، فمنها ما قطع بأنه واجب كرد السلام، فإن من سلم على مسلمين يجب عليه أن يرد عليه السلام لقوله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فردوا فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قوله فحيوا هذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن إلقاء السلام من المسلم على أخيه فيه تكريم الله وفيه إشعاره بالأمان والسلامة، فيتعين على من ألقي عليه السلام أن يرد السلام. فأول الخصال الخمس التي تجب للمسلم على أخيه المسلم أن يرد عليه السلام، وقوله حق المسلم يشعر بأن هذه الحقوق لا تكون لغير المسلم، يعني المفهوم. فإذا سلم عليك غير المسلم أيلزمك أن ترد عليه السلام أو لا؟ ظاهر الرواية وتعليق الحكم بهذا المشتق يدل على أنه لا يلزمك، لأن قوله حق المسلم مفهومه أنه لا حق لغير المسلم، لكن جاء في السنة ما يدل على أن غير المسلم إذا بدأ المسلم بالسلام فالمسلم يرد عليه. وأما أن يبدأه بالسلام فهذا هو محل الخلاف، فالوارد في السنة أن لا يبدأ غير المسلم أن لا يبدأ المسلم غير المسلم في السلام، لكن إذا سلم غير المسلم يرد عليه سلامة، يرد عليه سلامة. نعم. ايش المسلم المتلبس بالمعصية ايش به؟ هو مسلم ولا ما هو مسلم؟ ها، ما دام مسلم فهو بنص الخبر ترد عليه سلامة، لأنه قال حق المسلم، علق المسألة بالإسلام، فإن كنت تراه مسلما ترد عليه سلامة. واضح؟ يقول هل الكافر ترد عليه السلام؟ هو قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وجاء في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكافر إذا سلم عليك تقول وعليكم، وعليكم بمعنى أنك ترد عليه ما قاله، وإنما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن بعض غير المسلمين كالمنافقين أو كاليهود الذين كانوا إذا أتوا إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يوهمونه بأنهم يلقون السلام، وهم في حقيقتهم لا يلقون السلام، وإنما يقولون عبارات السام وما إلى ذلك، فحتى يتفطن المسلم وحتى لا يغتر المسلم بما يسمع منهم فهو يرد عليهم ما قالوا فيقول لهم وعليكم. ولأن غير المسلم أنت لا تستطيع أن تقول له رحمة الله وبركاته لأنه غير مستحق لها، ولذلك تقول له عليك السلام وتكتفي بذلك. واضح؟ نعم. يقول لماذا جعل رد السلام هو الحق ولم يجعل إلقاء السلام حقا؟ لأننا لو قلنا إن إلقاء السلام حق لكل مسلم فقد تكون في بلد لا تستطيع أن تميز فيه بين المسلم وغير المسلم، فيلزمك حفاظا على حق المسلم أن ترد السلام على الكل وأنت لست بملزم، ولذلك أصبح الحق الواجب هو رد السلام. ولأن إلقاء السلام تفضل، ولهذا جاء أن إلقاء السلام سنة مندوب إليها وثوابها 10 حسنات، ورد السلام واجب وثوابه 1 حسنة. ولهذا بعض أهل العلم يقول ما هو الفعل الذي يعني يثاب فاعله وهو سنة أكثر من ثواب فاعله وهو واجب في حقه. لذلك لما كان إلقاء السلام يعني يحتمل أن من تلقاه ليس بمسلم وفيه إيهام، لذلك كان رد السلام هو المتعين حتى لا يظن المسلم بأخيه سوءا. أما إذا لقيك المسلم ولم تسلم عليه فهذا يحمل على أنك لم تره أو على أنك انشغلت عنه فيلتمس أو فيجد في نفسه العذر لك، لكن لو سلم عليك ولم ترد عليه السلام فإنه يظن بك سوءا، ولهذا دفع السوء عن المؤمن متعين، فكان رد السلام واجبا. واضح؟ نعم. ها؟ ايه؟ وردت عليه ايه؟ قصد الملائكة. ما عرف هذا في منهج المسلمين أنك ترد عليه بقصد الملائكة. هو من حقك أن ترد عليه ما دام ألقى عليك السلام، معناه أنه أمنك، وما دام قد أمنك وهو كافر فأنت تؤمنه وأنت مسلم، فلا بأس أن تقول له وعليكم، ترد عليه بمثل ما إيه سلم عليك. نعم. ها؟ الذي لا يصلي يقول هل نبدأه بالسلام؟ نحن نعرف أن الذي لا يصلي لا تخرج أحواله من أولا إما أن يكون منكرا لوجوب الصلاة، فهذا كافر بالإجماع، وهذا لا يسلم عليه، لأن الكافر لا يبدأ بالسلام. لكن المسألة في من يتهاون في الصلاة، هو لا يعني لا يصلي ويرى وجوب الصلاة لكنه متهاون، وعلماء المسلمين مختلفون في من هذا حاله. فجمهور المسلمين، جمهور أهل العلم، على أنه مسلم مرتكب كبيرة، شأنه شأن المعاصي الأخر التي ترتكب، وهذا يعد نعم هو يلزمه ويجب عليه، بل يجب على الإمام أن يحمله على الصلاة، فإن امتنع يقتل. لكن يقول الجمهور إنه يقتل حدا، فإذا قتل حدا القتل يطهره، ولذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا ترك الصلاة يكفر، واستدلوا بأدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ترك الصلاة حكمنا بكفره، وإذا حكمنا بكفره عرفنا حكم السلام على الكافر. فالمسألة فيها شيء من التفصيل، وتتوقف يعني يتوقف الحكم على الحكم عليه بالكفر أو عدمه. نعم. ما سمع. هذه مسألة أخرى، يعني هو يقول إذا سلم إنسان على جماعة فهل يلزم كل واحد أن يرد السلام؟ أهل العلم يقولون إن رد السلام فرض كفاية، إذا ألقى السلام واحد ألقى السلام على مجموعة فرد السلام فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين. نعم. ايش؟ هل الرافضي والشيعي مسلم ولا ما هو مسلم؟ اذا قلنا باسلامه فيجب ان ترد عليه السلام لانه حق المسلم، اما اذا حكمنا بعدم اسلامه فلا يلزمك، مسألة متوقفة على الحكم الذي تراه فيه. قال رد السلام وعيادة المريض، وهذا محل الشاهد من الحديث، أي عيادة المريض حق على المسلم لأخيه المسلم، يعني إذا مرض يلزمك أن تعوده، إلا إذا كنت لا تعلم فعندئذ يسقط عنك هذا الحق، أما إذا علمت فيلزمك أن تعوده. وهنا يذكر بعض أهل العلم أن المريض متى يكون عيادته حقا؟ قالوا إذا كان مرضه يزيد على 3 أيام، يعني أما إذا مرض يوم أو يومين وشفي فهذا لا يعني لا بأس أن يزار، لكن ليس زيارته في وجوبها وفي التزامها مثل زيارة من كان مرضه أكثر من 3 أيام. وبعضهم أيضا يصنف المرض فيرى أن المرض أو الذي يلزم العيادة ما كان يعني فيما يتعلق بالأمراض كالحمى وغيرها من الأمراض الصعبة الثقيلة. أما إذا كان المرض خفيفا وضربوا لذلك مثلا بالرمد وغيره فهذا لا يعني لا تلزم عيادته مثل الأمراض الأخرى. والذي يظهر والله أعلم أن العيادة تكون للمريض مهما كان نوع مرضه. قال: واتباع الجنائز، أي حق المسلم على المسلم أن يتبع جنازته، خصوصا إذا كان هذا الميت معروفا عند من صلى عليه أو عند من شهد جنازته، فيلزمه أن يتبع جنازته إلى أن تدفن. وإجابة الدعوة، يعني يلزمك أن تجيب دعوته إذا دعاك. وهذه المسألة يعني أهل العلم يتفاوتون فيها، فهم يرون أن الدعوات على نوعين: دعوة وليمة العرس يرون إجابتها واجبة، وليس لإنسان أن يعتذر إلا إذا كان ثمة ما يبرر هذا الاعتذار، كأن يكون فيها من المعاصي أو أن يكون فيها يعني مما يتنافى مع مشروعية الوليمة، ففي هذه الحالة ليس له أن يجيب. أو إذا كانت الدعوة دعوة الجفلة، وقد مر بنا معنى دعوة الجفلة، فهذا ما دام الدعوة ما تعينت عليه لا يلزمه. وكذلك إذا كانت الدعوة يعني من صاحب بدعة فأنت تمتنع عن إجابة دعوته ردعا له لبدعته التي يرتكب، وترى أن في ذلك يعني أن في مقاطعته حملا له على ترك البدعة، فهذا لا بأس أن لا تجيب دعوته. أما في غير ذلك، إذا دعاك المسلم فينبغي أو فيجب عليك أن تجيب الدعوة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجيب دعوة من يدعوه. قال: إذا قلنا من هذا، لكن لا بد من إجابة السلام، إذا سلم عليك ترد عليه، وإنما ترد عليه سرا كما كان أو كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الثلاثة. فقد كان كعب بن مالك يقول: آتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وألقي السلام وأنظر إليه، يعني أرى هل يرد علي السلام أو لا، وأنظر إلى شفته. وقد كان النبي يرد عليه السلام لكن في سره، فلو فعل ذلك من أجل حمله على ترك بدعته هذا لا يعني أنك لم ترد السلام، فأنت قد رددت السلام، لكن الفرق هو إسماعه أو عدم إسماعه. هذا إن شاء الله سيجينا في باب صيام النافلة، ولا تتعجل، أنت واجب عليك أن تجيب الدعوة إذا توفر شروطها، فإن لم تكن صائما ففي هذه الحالة لا تصوم، وإن كنت صائما تذهب وتدعو له، مو لازم أن تفطر. الإجابة ليس معناها أن تأكل، وإنما معناها أن تأتي إلى مكان الدعوة وتدعو له وتعتذر بأنك قد التزمت بالصوم، ولذلك لا تستطيع أن تطعم. وإذا أردت يعني أن تتحبب أيضا إلى صاحبك قل له: أعطيني صحن، نصيبك خذه معك لتطعمه في وقت المغرب، فتكون بهذا أو يكون بهذا قد أفطرك ونال مثل ثوابك، تدخل عليه السرور من جهتين، الجهة الأولى أنك تأتي إلى محل إجابة الدعوة وهذا كافي، وإذا أردت الزيادة فأنت وشأنك. واضح؟ قال: وتشميت العاطس، يعني إذا عطس، لكن تشميت العاطس مشروط بأنه إذا حمد الله، يعني إذا عطس وحمد الله تشمته، أما إذا عطس ولم يحمد الله فلا يلزمك تشميته. وسيمر بنا أن كلمة تشميت يقال فيها تسميت وتشميت بالسين وبالشين، معنى أن ذلك أنك تدعو له بالرحمة. وتشميت العاطس يكون بقولك له يرحمك الله إذا حمد الله وقال إيه الحمد لله. ثم قال: الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم وأحمد. قال: وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، بمعنى أنه زاره في فترة مرضه، لم يزل في مخرفة الجنة. والمخرفة قيل الطريق، يعني لم يزل في طريق الجنة، والطريق طريق الجنة يوصل إليها، أو قيل في بعض الروايات لم يزل في خرفة الجنة، والخرفة بمعنى الثمار، ثمار الجنة، والتعبير بالثمار كأنه لم يزل ينال ثواب هذه الزيارة التي توصله إلى الجنة. قال: حتى يرجع، يعني عن زيارته. والحديث رواه أحمد ومسلم والإمام الترمذي. الإمام الشوكاني رحمه الله تعقب هذين الحديثين بقوله: خمس، فهو لم يتكلم عن الأحاديث لأنها أحاديث صحيحة. قال: قوله خمس في رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست، يعني زادها واحد، وهذا لا يعد من التعارض، لأن علماء العربية يقولون وعلماء الأصول يقولون إن العدد لا مفهوم له، فإذا قلت خمس يحتمل أن تكون خمسا أو أكثر لا مفهوم له، والعرب تستخدم العدد ولا تريد مفهومه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أول الأمر بأنها خمس خصال، ثم بعد ذلك أوحي إليه بما يزيد على هذه الخمس، فقد أخبر في كل موضع بما أوحي به إليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وزاد: وإذا استنصحك فانصح له. وهذه هي الخصلة السادسة والحق السادس الذي للمسلم على أخيه المسلم. ونلاحظ أن التعبير بالمسلم وتقييد تعليق الحكم بالمسلم مشعر بأن غير المسلم لا يلزمك أداء هذه الأشياء له، وإن أديتها فتكون من باب صنيع أو صنائع المعروف لا من باب أداء الواجب. واضح؟ قال: وفي رواية للبخاري من حديث البراء، يعني ابن عازب رضي الله تعالى عنه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع. وفي هذه الرواية زاد العدد إلى سبع خصال، وذكر الخمس المذكورة في حديث الباب، وهي رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتسميت العاطس أو تشميت العاطس، وزادت خصلتين. قال: ونصر المظلوم وإبرار القسم. نصر المظلوم وإبرار القسم، فيكون في مجموع الأحاديث أن الخصال ثماني، الخمسة التي ذكرت في حديث أبي هريرة، والخصلة التي ذكرت في حديث في رواية مسلم، وخصلتان جاء في حديث البراء. قال: وزاد: ونصر المظلوم وإبرار القسم. والمراد بقوله حق المسلم أي أنه لا ينبغي تركه، ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا، يعني إما أن يكون واجب بحيث يأثم إن لم يفعله، لأن هذا هو تعريف الواجب عند الفقهاء، هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يأثم تاركه، أو مندوبا ندبا مؤكدا، وهذا ما يعرفه الفقهاء بأنه يثاب فاعله ويعاتب تاركه. نعم. ايش؟ ما فهمت ايش اذا كتم العطاس ولم يعطس لا يلزمه ان يحمد حتى يثمر، اذا عطش او كتم عطاسه وحمد الله يشمت اذا عرف من حاله، لأنه سيمر بنا أنه ينبغي لمن يعطس أن يخفف من العطاس ما أمكن، لأنه يعني يفزع من حوله برفع صوته في العطاس، خصوصا إذا كان في أماكن فيها غافلون كالأطفال أو نائمون أو كان في صلاة ونحو ذلك، فإن هذا ينبغي له أن يخفف، فإذا خفف من عطاسه وحمد الله، العبرة ليست بالعطاس وإنما العبرة بالاثنين معا، أن يحمد، أن يعطس ويحمد، فإن فعل ذلك استحق التسمير. ها؟ ما نسامع. إذا حمد الله، نعم، فيكون واجب. نعم. إذا كان في مجموعة ففرض كفاية، وإن كان واحدا تعين عليه. نعم. وأما في الصلاة فإنه لا يسمى، لأن هذا شغل بغير عمل الصلاة، وقد مر في ذلك قصة الصحابي الذي عطس وحمد الله، ها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الصلاة ليست محل مثل هذا الشغل. قال أو مندوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب الذي لا ينبغي تركه، ويكون استعماله يعني لكلمة الحق في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنييه، ومعلوم أن المشترك لا يستخدم في معنييه، فيتعين أن يحدد بأحد المعنيين، ولذلك جمهور الفقهاء على تفسير الحق بمعنى الواجب أو بمعنى المندوب ندبا مؤكدا، فإن الحق يستعمل في معنى الواجب، كذا ذكره ابن الأعرابي. قال: وكذا يستعمل في معنى الثابت ومعنى اللازم ومعنى الصدق وغير ذلك، يعني كلمة الحق. قال ابن بطال: المراد بالحق هنا الحرمة والصحبة، يعني كأنه لا يراه في درجة الواجب. وقال الحافظ: الظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية. نقول وجوب الكفاية في حق أكثر من الواحد، فإن كان في حق واحد فيكون متعينا. قوله: رد السلام، قال فيه دليل على مشروعية رد السلام، ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن ابتداء السلام سنة، أن ابتداء السلام سنة، وأن رده فرض يعني واجب. وصفة الرد أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذه الصفة أكمل وأفضل، لأن من يلقي السلام يقول السلام عليكم، هذا يرد عليه بأحد حالين: إما أن ترد له تحيته فيقال له وعليك السلام، أو يزاد في الرد فيقال له وعليك السلام ورحمة الله، أو يزاد ورحمة الله وبركاته. فإذا رد عليه السلام بقوله وعليك السلام كتب له 10 حسنات، فإن زاد وقال وعليك السلام ورحمة الله رفعت إلى 20، فإن قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سجلت له 30 حسنة. ولذلك المؤمن عليه أن يتخير ما شاء من الفضل، لكن لا ينبغي له أن ينقص في رد السلام. فإن سلم عليك أخوك المسلم وقال لك السلام عليكم ورحمة الله، يتعين عليك أن ترد عليه بقولك وعليك السلام ورحمة الله. فإن زدته وقلت ورحمة الله وبركاته كان ذلك خير، ولا يشرع لك أن تنقص عن قولك ورحمة الله، لأنه قد ألقى عليك ذلك. والله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وهذا التقديم مشعر بأنه هو الأولى والأفضل والأكمل. فإن لم ترغب في هذا الفضل فلا تنقص عن أن ترد ما حياك به أخوك، ولهذا قال: أو ردوها. واضح؟ هو يجوز أن تقول عليك إن قصدت، أو تقول عليكم، يعني وهذا يخرجه بعض أهل العلم كأنه يلقي عليه أو يرد عليه السلام هو وأقرانه من الملائكة. قال: وصفة الرد أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذه الصفة أكمل وأفضل، فلو حذف الواو جاز في قوله عليك السلام. لكن بعض أهل العلم يفرقون بين عليك السلام وبين وعليك السلام. قال: وإن فلو حذف الواو جاز وكان تاركا للأفضل، وكذا لو اقتصر على وعليكم السلام بالواو أو بدونها أجزاءه. فلو اقتصر على عليكم بس قال له عليكم أو عليكم، قال لم يجزه بلا خلاف، خصوصا إذا كان المسلم مسلما، فكأنه أنقص ما هو الواجب. ولو قال وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان لأصحاب الشافعي، وظاهر قوله حق المسلم أنه لا يرد على الكافر، يعني هذا المفهوم. قال: وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وإنما خص أهل الكتاب أو نص على أهل الكتاب لأن اليهود كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقون قولا يوهمون أنه سلام، وهو في الحقيقة ليس سلاما. فبعضهم كان يأتي ويقول عليكم أو السلام عليكم، ويريد بالسام يعني الموت. وجاء رجل مرة وألقى ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فقال له السلام عليكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. وقد فطنت عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال الرجل، فقالت عليكم لعنة الله، يعني أظهرت له وأفحشت له القول، لأنه جاء ونال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما هذا؟ يعني ليش تفشي؟ قالت: أو ما سمعت ما قال؟ قال: أو ما سمعت ما قلت؟ يعني أنا رددت عليه بدون داع لمثل ذلك. لكن إذا كان هذا يقصد به الإيذاء، ويظن بأنه إذا قال مثل هذا القول أنه يوهمنا، ويظن أنه يعني يستغفلنا، فينبغي إظهار ذلك له، وتبيين سوء قصده، ومعرفة سوء قوله، حتى يرتدع ولا يعود إلى مثل ذلك أبدا. قال: وفي الصحيحين عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، أو فقولوا وعليكم، ولا عليكم في الواو ما عندنا الواو، فقولوا وعليكم في الحالتين. نعم، لأنك إذا قلت عليكم يعني تقصد ما قال، ولا يزاد على ذلك. قال: وأخرج البخاري نحوه من حديث ابن عمر، فيكون هذه شواهد قد تضافرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الكافر لا يزاد بقوله ورحمة الله وبركاته. قال: وقد قطع الأكثر بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام، لا يجوز ابتداؤهم بالسلام. لكن نلاحظ أن الأحاديث إنما جاءت في أهل الكتاب، فهل يجرى أو يلحق المشركون وفي أيامنا هذه اللادينيون، هل يلحق بأهل الكتاب؟ هل الشيعة كفار؟ نحن نسأل سؤال: إذا كانوا كفار فلا تسلم عليهم، وإذا حكمت بإسلامهم سلم عليك واحد منهم يتعين عليك رد السلام، لأن النبي علق الحكم بالإسلام فقال: حق المسلم. لأن يعني القطع بكفر الرافضي يحتاج إلى دليل، كونه مخالف لمنهج أهل السنة هذا لا يخرجه، لا يعفيه أو لا يخرجه عن دائرة الإسلام. ومنذ أن عرف علماء الإسلام، ومنذ أن وجد الشيعة والروافض، ما قطعوا بكفرهم، ولو كانوا كفارا لمنعوا من دخول مكة، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فكونهم يؤذن لهم، وكونهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا يدل على أنهم في الطوائف الإسلامية، معدودون في الطوائف الإسلامية. وقد مر وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وأهل العلم يعدون الروافض منهم، لكن وكل من كفرهم إنما كفرهم باللازم، وتكفيرهم باللازم ليس بلازم. نعم، هناك من ارتكب منهم امورا، لكن هذه ليست من اساسيات الرفض، او ليست من يعني من طعن او ادعى ان القرآن ناقص، نحكم بكفره سواء كان رافضيا او كان غير رافض. يعني هذه ليست من خصائص مذهبه. قضايا تروى وتذكر عنهم وجاءت في كتب بعضهم، فمن قال بها يكفر. وهذا الأمر لا يقتصر عليهم بل عليهم وعلى غيرهم. فمن أنكر القرآن أو شيئا من القرآن، أو ادعى نقص القرآن، أو ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ، أو ادعى أن الرسالة ليست للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يحكم بكفره. أما مسألة الرفض أصلها إيش؟ أصلها زعم أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي وليس أبا بكر وعمر، وأن عليا أولى بالخلافة منهما، وأن منهم من ناصب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء. ولا شك أن هذه معاص وأنها نفاق وأنها كذا، لكن ما تؤدي إلى القول بكفره وخروجه عن الملة بحيث تطبق عليه أحكام المرتد أو أحكام الكافر. والله أعلم. نعم.
الإمام محمد عبد الوهاب شيخ كل المسائل في التوحيد ذكر أن الرافضة والجهمية أهل كثير من المحققين أن خارج
الكتاب. قال ذكر كثير من المحققين. إذا المسألة محل خلاف، ما دامت محل خلاف ما نستطيع أن نقطع فيها. قال: وأخرج البخاري نحوه من حديث ابن عمر، وقد قطع الأكثر بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام، يعني الكفار. وفي الصحيحين عن أسامة يعني ابن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم. فهذا دليل على أنه إذا وجد الأخلاط، لكن لا يعني أنه خص الكفار بالسلام، ولربما كان قصده خص المؤمنين بالسلام. فإذا مررت بمجلس أناس كفار لا تسلم عليهم، وهذا هو الذي يقول أكثر أهل العلم على أنهم لا يخصون بالسلام ولا يبتدؤون بالسلام. فإن سلموا نقول لهم وعليكم. واضح؟ ها؟ نحن قلنا إنها اللادينيين والمشركين هل يلحقون بآل الكتاب؟ الظاهر والله أعلم نعم، لأن العلة واحدة وهي الكفر. واضح؟ والله قال في أهل الكتاب إن الذين كفروا من أهل الكتاب، وعطف عليهم المشركين، فالحكم فيهم واحد. قال: وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى. يعني هذا كتبه كان في الكتاب، فالنبي لم يبدأه بالسلام، وإنما جعل السلام لمن يتبع الهدى، فإن كان متبعا للهدى استحق السلام، وإلا فإنه غير مستحق لذلك. ثم قال: قوله وعيادة المريض، قال فيه دلالة على شرعية عياد المريض، وهي مشروعة. فيه دلالة على شرعية عيادة المريض وهي مشروعة بالإجماع، يعني بمعنى أن أهل العلم، بمعنى أن علماء المسلمين أجمعوا على أن ذلك فعل ديني شرعي. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يعود مريضا أن ينوي بهذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يثاب على ذلك، لأنه يجعلها مجرد زيارة كغيرها من الزيارات. قال: وجزم البخاري بوجوبها لأن الحكم واحد. قال: حق، وما دامت حق فإذا هي واجبة. ويقال بوجوبها على من علم، ولا ينبغي الإطلاق، لأنه إذا كان الإنسان غير عالم بمرضه فلا يجب عليه ذلك. نعم. ها؟ لا يعتبرها قصد، لأن هذا حق، حق إسلامي. نعم. قال: حق المسلم. نحن عندنا في الإيش؟ في الخبر في أوله: حق المسلم على المسلم ست، فغير المسلم لا يرد، لا يدخل عندنا. قال: فقال باب وجوب عيادة المريض، يعني البخاري. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الوجوب للكفاية كإطعام الجائع، لكن هذا الاحتمال بعيد، لأن الحكم معلق بمشتق وهو المريض، فعيادته إنما هي لمرضه. فإن كان مريضا وعلمت بمرضه وهو مؤمن تعين عليك عيادته فتعوده، خصوصا إذا كان بينك وبينه يعني من أواصر وروابط القربى ما يلزمك أن تؤدي هذا الواجب تجاهه. ويقول: ويحتمل أن يكون من باب الوجوب، أو أن يكون الوجوب للكفاية، بمعنى أنه حق على جميع المسلمين أن يعودوا هذا المريض، فإذا قام واحد من المسلمين بعيادته يسقط الإثم عن إيه؟ عن الباقي. قال: كإطعام الجائع وفك الأسير، فإنه يجب على مجموع المسلمين لا على جميعهم. ويحتمل أن يكون الوارد فيها محمولا على الندب، وهذا بناء على تفسير كلمة حق، فإن مما فسرت فيه كلمة حق، كلمة حق يعني قلنا إما واجب وإما مندوب ندبا مؤكدا. وجزم الداودي بالأول، يعني بأنه واجب على التعيين. وقال الجمهور بالندب، يعني تندب زيارة المريض، بمعنى أنه إذا زار يثاب، وإذا لم يزر لا إثم عليه. هذا الفرق بين الوجوب والندب. وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض، يعني إذا كانت مثلا من صلة الرحم، إذا كانت مثلا من حقوق الأبوة أو من حقوق البنوة أو من حقوق الحواشي، ففي هذه الحال تكون يعني أوجب بعضها أوجب من بعض. وعن الطبري: تتأكد في حق من ترجى بركته. الضمير في ترجى بركته يعود على مين؟ على الزائر ولا على المزور؟ يعني تتعين في حق من إذا ذهب إلى المريض ودعا له أن يستجيب الله دعاءه، هذا معنى تتأكد الزيارة في حق من ترجى بركته. وليس في من، وتسن في من يراعى حاله، تسن زيارة المريض في من يراعى حاله. وهذه أيضا في حق الزائر ولا في حق المزور؟ ها؟ ظاهرها أنها في حق المزور، يعني أنك إذا زرته يرى ذلك لك ويحفظ لك ويزيد في ودك وتدخل عليه السرور، فإن هذه تكون يعني زيارته فيها. أو يمكن أن تفسر في حق الزائر أيضا، لأن هذه مما يفرح ويسر بها المزور أو الزائر نفسه. قال: وتباح فيما عدا ذلك. قال: وفي الكفار خلاف، لأنه ينقل أن السلف كانوا يزورون، خصوصا إذا كان الكافر له حق آخر كالجوار أو كالقرابة، لأن الله تعالى يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب، يعني عدم وجوب زيارة المريض مطلقا أو على عدم زيارة الكافر. ما حد قال أن زيارة الكافر، لأنه قال تباح، ما حد قال بأنها واجبة حتى ينقل الإجماع في عدم الوجوب، إلا إذا قصد تأكيد ذلك وقال إنه لم يقل أحد من أهل العلم بالوجوب، لكن يقال إذا كان المريض قريبا كالأب أو الأم فهنا باعتبار له حق الأبوة وحق الأمومة، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستوصي بهم خيرا. قال الحافظ: يعني على الأعيان. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.